بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الباحث في أنه بناء على عدم تنجز العلم الإجمالي في فرض خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، وقع الباحث في أنه إذا حصل الشك في خروج الطرف عن محل الابتلاء أو عدمه، فما هي الوظيفة؟ هل هي البناء على منجزية العلم الإجمالي أم لا؟ والكلام في موردين، إذ تارة يقع الكلام في الشبهة المفهومية وأخرى في الشبهة المصداقية. بيان ذلك، تارة لا يدري المكلف هل الإناء في بيته أم في بيت جاره، كأن يقول علمت إجمالا بنجاسة أحد إنائين، إنائي أو إناء زيد، ولكن لا أدري هل إناء زيد في بيتي فيكون محل ابتلائي، أو في بيت جاري فهو خارج عن ابتلائي. فالشبهة حينئذ مصداقية، وتارة تكون الشبهة مفهومية، بمعنى أنني أدري أن هذا الفرش فرش جاري، فأنا أعلم إجمالا بالنجاسة إما في فرشي أو فراش جاري، أدري بذلك، لكن هل يعد فراش جاري خارجا عن محل ابتلائي؟ لأنني لا أدخل بيته إلا في الأعياد مثلا، أو ليس خارجا عن محل ابتلائي، فهذه شبهة مفهومية. فالكلام فعلا في المورد الأول، وهو الشبهة المفهومية، إذا علمت إجمالا إما بنجاسة فراشي أو فراش جاري، ولا أدري هل فراش جاري محل ابتلاء فيكون العلم الإجمالي منجزاً، أم خارج عن الابتلاء فليس بمنجز. فهنا كما أفاد الأعلام بأن عنوان الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء لم يرد في نص، كي نبحث عن مفهومه أو مصداقه، وإنما الذي يؤثر في تنجيز العلم الإجمالي أو عدمه ملاك ذلك ومناطه، وليس هو نفس هذا المفهوم، أي أن الخروج عن محل الابتلاء إنما يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي، لا لموضوعية فيه بل لملاك آخر يقتضي ذلك، فلا بد من النظر لذلك الملاك ما هو، لنبحث في أن الشك في المقام هل يؤثر في تمامية الملاك أم لا. لأجل ذلك نعود إلى الملاكات التي ذكرت لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي عند خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فهنا ملاكات ثلاثة. الملاك الأول، قالوا بأن شمول التكليف للطرف الخارج عن محل الابتلاء مستهجنون عرفان، فلأجل أن شمول التكليف للطرف الخارج عن محل الابتلاء مستهجنون، إذا كان أحد الطرفين خارجا فالعلم الإجمالي بالتكليف ليس منجزا. فهنا في المقام إذا شككنا، لا أدري أن فراش جاري خارج عن محل الابتلاء أم لا، أي لا أدري أن شمول التكليف باجتناب النجس لفراش جاري مستهجن أم ليس بمستهجن، أي لا أدري أن اجتناب النجس فعلي في حقي أم لا. إذن منشأ الشك هو الشك في الملاك، هل أن شمول التكليف لإناء جاري مستهجنون في هذا الفرض أم ليس بمستهجن. فهنا أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأنه إذا شككنا في التكليف تمسكنا بإطلاق الدليل، بالنتيجة لو كان فراش جاري خارجا عن محل ابتلائي فقوله اجتنب النجس لا إطلاق له لما يشمل فراش جاري، وأما إن كان داخلا في محل الابتلاء شمله الإطلاق. فنحن لا ندري إذن، نتمسك بالإطلاق أي إطلاق خطاب اجتنب النجس لإثبات شموله لإناء الجار، والنتيجة ليس هي العلم الإجمالي، لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي منجز ما دمنا نشك في خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، لكن لدينا حجة إجمالية. فالمقام من موارد الحجة الإجمالية لا من موارد العلم الإجمالي، والسر في ذلك أننا نقول قام لدينا إطلاق وهو إطلاق اجتنب النجس، وهذا الإطلاق
إما أن يشمل فراشي أو يشمل فراش جاري، فأنا أعلم بحجة إجمالية أي حجة على أحد الطرفين، وإلا ليس لدي علم إجمالي. لما؟ لأنني أشك في خروج فراش جاري عن محل الابتلاء، وعلى تقدير خروجه فليس هناك علم بتكليف فعلي. فمع هذا الشك إذن ليس لدي علم إجمالي بتكليف فعلي، لكن لدي علم بحجة إجمالية أي بقيام إطلاق حجة، إما على الشمول لفراشي أو الشمول لفراش جاري. فيكون المنجز هو الحجة الإجمالية. وهذا الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره أورد عليه من قبل الأعلام بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سرها، ومحصله أن التمسك بالإطلاق فرع إحراز الإمكان، والمفروض أن الشك في الإمكان، فكيف يتمسك بالإطلاق؟ لأن كلامنا ليس في الإطلاق الإثباتي، فإن هذا الإطلاق الإثباتي موجود، أي أن قوله اجتنب النجيس شامل إثباتا شنو؟ لإناء جاري، لفراش جاري لو كان هو النجس، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام في إمكان شمول الإطلاق ثبوتا له، أي لو كان فراش جاري خارجا عن محل الابتلاء لم يمكن شمول الخطاب ثبوتا له، وإن كان شاملا له إثباتا. فالبحث في إمكان الشمول ثبوتا، وليس البحث في مقام الإثبات. فكيف نتمسك بالإطلاق ونحن لا نحرز إمكان هذا الإطلاق ثبوتان؟ لكن المحقق النائيني قدس سره في الأجواد قال بأن البناء العرفي لدى أهل المحاورة إذا حصل الشك في الحجية يتمسكون بالظهور ولا يترددون في ذلك، إذ المفروض أن الشك ليس في الظهور بل الشك في الحجية، يعني في أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ولذلك لا تجدهم يترددون في التمسك بدليل التكليف عند الشك في الملاك. مثلا عندما يقولون قوله ادفن الميت هل يدل على وجود ملاك في دفن الميت أم لا؟ فهنا الشك في الإمكان. لما؟ لأن فعلية التكليف فرع وجود ملاك، فإذا شككنا أساسا في أن هناك ملاكا أم لا إذن مقتضى كلامكم يا صاحب الكفاية، إذا شككنا في وجود ملاك، في اتصاف دفن الميت بالملاك، إذا شككنا في اتصاف الدفن بالملاك، إذن مقتضى كلامكم أن لا نتمسك بقوله ادفن الميت. لما؟ لأن ثبوته فرع إمكانه، وإمكانه فرع وجود ملاك. إذا وجد الملاك صار الخطاب بإدفن الميت ممكن، وإذا كان ممكن صح التمسك بظاهره لإثبات الوجوب، مع أنه لا كلام لدى أحد في التمسك بظاهر الخطاب لإثبات أنه ذو ملاك. إذن هذا نقض واضح، وهو أنه في الموارد التي يشك في وجود الملاك يكون الشك في الإمكان، في إمكان الخطاب، ومع أنه شك في الإمكان يتمسكون بظاهر الخطاب لإثبات أنه ذو ملاك ولا يترددون في ذلك. وهذا ما يعبر عنه بالدلالة الإنية، كشف المعلول عن علته، فإن الخطاب فرع الملاك. أيضا في المقام كذلك، نحن نعرف أن هذا خطاب وله إطلاق يشمل في حد نفسه شنو؟ فراش الجار لو كان هو الفراش المتنجس يشمله، لكن لا ندري هل يصح هذا الإطلاق أو لا يصح، إذ لو كان فراش الجار خارجا عن محل الابتلاء لم يصح، وإذا كان داخلا في محل الابتلاء صح، فلا ندري هل يصح هذا الخطاب أم لا. نتمسك بظاهر الإطلاق، أي بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت لإثبات أن الخطاب شامل له ثبوتان. لكن الكلام، كل الكلام يا أيها الكرام، في أن الشك في الإطلاق أو الشك في شنو؟ في حجية الإطلاق. فإن ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل أنه يشك في حجية الإطلاق، والإطلاق موجود ولا ندري هل هو حجة لأن الطرف الثاني داخل في محل الابتلاء أو ليس بحجة، نتمسك بالإطلاق ولا يتردد العقلاء في ذلك. ولكن الظاهر عبارة الآخند قدس سره أن المقام ليس من قبيل الشك في الحجية، بل الشك في أصل الإطلاق، فلا يصح النقض عليه بما إذا شك في الملاك. فإن المولى إذا قال ادفن الميت الذمي أو ادفن الميت الخارجي، ولا ندري هل هذا الكلام ذو ملاك أم لا، هنا انعقد الظهور، وإنما الشك شنو؟ في حجيته لأجل الشك في وجود ملاك أم لا، فنتمسك بالظهور. أما محل الكلام يا مولانا فإنه من الشك في أصل الإطلاق. لما؟ لأن الإطلاق متقوم بمقدمات الحكمة، ومنها كون المولى في مقام البيان، ومنها أن لا ينصب قرينة على التقييد، ومنها أنه يمكنه الإطلاق ويمكنه التقييد. أي أن إمكان الإطلاق والتقييد يعني تساوي الطرفين بحسب مباني القوم، طبعا أنا لي مبنى آخر ذكرته في محله، بحسب المباني أن يتساوى الطرفان، بمعنى يمكنه أن يقيد ويمكنه أن لا يقيد، فيحرز أن المقام من موارد تساوي الطرفين من جهة الإمكان. فإذا عقدت هذه المقدمات تم الإطلاق إثباتا، كشف عن الإطلاق ثبوتا، والكلام في انعقاد المقدمات، أي أن هل هذا المورد من موارد إمكان الإطلاق والتقييد أم لا؟ لأنه مع فرض الاستهجان فليس يكون من موارد إمكان الإطلاق والتقييد، كي تتم المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة فينعقد الإطلاق إثباتا فيكشف عن الإطلاق ثبوتا. هذا هو أول الكلام ما شاء الله. إذن فالحق مع صاحب الكفاية قدس سره في هذا الأمر. الإيراد الثاني، ما تعرض له شيخنا الأستاذ قدس سره في دروسه في مسائل علم الأصول، بأن المقام من موارد الشك في المقيد المتصل، أي لو أغمضنا النظر عن كلام صاحب الكفاية وهو أن المقام من موارد الشك في الإمكان، أغمضنا النظر عن ذلك ونحن ودعوى الشيخ الأعظم الذي يقول بأنه هناك إطلاق نشك في حجيته، لقلنا في مقابله إن إطلاق كل خطاب محفوف بمقيد لبي متصل، وهو أن لا يكون مستهجنا عرفان، فإن الاستهجان العرفي من قبيل شنو؟ المقيد المتصل. ومن الواضح أن الشك في المقيد المتصل شك في أصل الظهور وليس شكا في الحجية. فإذا قال المولى صلي على الأرض، وكان هذا الخطاب محفوفا بارتكاز متشرعي وهو أن لا يصلى على الأرض السبخة مثلا، فإذا شككتم في هذا المقيد فقد شككتم في أصل الظهور نفسه. هنا في محل الكلام الشك في المقيد، لأن الخطاب مقيد بأن لا يكون مستهجنان، ولا ندري أن شموله لفراش الجار مستهجن أم لا، فهو شك في المقيد المتصل، والشك في المقيد المتصل موجب للإجمال وعدم انعقاد الظهور. ثم أجاب عنه قدس سره الشريف بأن المقام من قبيل الشك في المقيد المنفصل لا في المقيد متصل، وهذا يبتني على بحث أن الاستهجان يعني استهجان التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء، هل هذا الاستهجان واضح بديهي فيكون من قبيل المقيد المتصل، أما أن هذا الاستهجان أمر نظري يحتاج إلى تأمل وتدقيق فيكون من قبيل المقيد المنفصل؟ ومن الواضح أصوليا إذا شك في المقيد المتصل فقد شك في أصل الظهور، وأما إذا شك في المقيد المنفصل فالظهور محرز، وإنما الشك في الحجية فيتمسك بالظهور لنفي المقيد المنفصل. إذن ينبغي أن تبحثوا في أن هذا، يعني شنو هذا؟ يعني استهجان التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء، هل هو أمر واضح كما يقول شيخ حسين أم هو أمر خفي فيكون من قبيل المقيد المنفصل؟ ويمكن أن يقال في المقام بأنه على مبنى الأعلام المقيد للخطاب هو الاستهجان الواضح، أي إنما يرفع العقلاء والعرف يدهم عن الخطاب إذا كان الاستهجان شنو؟ واضحان، لا فيما إذا كان الاستهجان خفيا. فالعقلاء إنما يرفعون يدهم عن إطلاق الخطاب إذا كان محفوفا باستهجان واضح، إذن المقيد هو مقيد متصل، لكن هذا المقيد المتصل شنو؟ الاستهجان الواضح. وبالتالي فمن هو الشاك؟ هل أنا شاك في العرف أم العرف نفسه هو الشاك؟ فتارة نفترض أن الاستهجان موجود لدى العرف، أنا شاك في حدوده، لا أدري هل العرف يرى أن شمول الخطاب لفراش جاري مستهجنون أم لا، فأنا شاك في الارتكاز العرفي. وتارة لا، رجعنا للعرف، سترال منامة ها؟ سألناهم وجدناهم شنو؟ هم أنفسهم شاكين، لا يدرون أن شمول الخطاب لفراش الجار مستهجن أم لا. فإن كان الشك من قبل المكلف في ارتكاز العرف إذن المقيد موجود، وإنما يشك المكلف في حدوده، يعني الشك في قرينية الموجود لا في وجود قرينة. مقيد موجود وهو الاستهجان العرفي، ولكن أنا لا أدري هل هذا الاستهجان العرفي يشمل مثل فراش جاري أم لا، فأنا شكي في حدود هذا المقيد المتصل، وحينئذ لا يمكنني أن أتمسك بالإطلاق لأنني أدري أن هذا الإطلاق مقيد، ولكنني أشك في حدود المقيد. فإذا شككت في حدود المقيد كان ذلك مساوقا للشك في نفس الإطلاق، للشك في نفس الظهور، فلا يصح التمسك. وأما إذا رجعنا لأهل العرف أنفسهم فقالوا إحنا شاكين، نحن لا ندري هل أن شمول الخطاب لفراش جارك اللي ابتلينا ببلية لا ندري هل أن شمول الخطاب لفراش جارك مستهجن أم لا، نحن واقعون في الشك.
فأقول إذن نفس شكهم دليل على عدم المقيد.
لما؟ لأن المقيد الاستهجان الواضح، فمع شك العرف نفسه في أن هناك استهجانا أم لا، إذن أصل المقيد مو مشكوك، بل أصل المقيد شنو؟ معلوم العدم. فلا مانع حينئذ من التمسك بشنو؟ بالإطلاق.
زين، هذا هو الإيراد الثاني على كلام الشيخ الأعظم. الإيراد الثالث ما ذكره السيد الشهيد في البحوث، ومحصله أن المقيد قبح التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء. يعني السيد قفز قفزة، احنا قاعدين نتكلم في الاستهجان العرفي، السيد أرجعها إلى حكم عقلي. قال الملاك في عدم شمول التكليف لما هو خارج عن محل الابتلاء حكم العقل، بأن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء قبيح، فهناك حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي هو المقيد للخطاب. فكل خطاب مقيد بأن لا يقبح عقلا شموله. فإذا شككنا في أن فراش الجار خرج أم لم يخرج، يعني شككنا في أن التكليف شنو؟ قبيح أم ليس بقبيح؟ إذن فالشبهة ليست مفهومية بل مصداقية. فنحن نعلم بما هو المقيد، وهو أن لا يكون التكليف قبيحا، هذا ندري عنه. لكن ليس شكنا الآن في القبح وعدمه، يعني ليس شكنا في المقيد وعدمه، بل شكنا في مصداقه. هل أن هذا المورد من مصاديق ما يحكم العقل بقبح شمول التكليف له أم لا؟ فالشك في مصداق المقيد وليس الشك في مفهوم المقيد، فإن القبح واضح المعنى، ليس الكلام في معنى القبح، القبح واضح شنو معناه، مفهوم القبح واضح، الشك في مصداقه. ومتى ما وقع الشك في المصداق لم يصح التمسك بالعام، إذ لا يصح التمسك بالدليل العام في الشبهة المصداقية لمقيده، سواء كان هذا المقيد يا معلانا متصل أو منفصل. هل هذا الكلام للسيد تمام أم لا؟ رزقنا الله وإياكم التمام. طالب العلم خب ما يوصل إلى التمام، وإنما التمام النسبي، وإلا التمام الحقيقي صار من الأولياء من الأصفياء. التمام النسبي أن يكون قادرا على الترجيح والتمييز، إذا وصل إلى هذه القدرة، قدرة على التمييز والترجيح، ممتاز والحمد لله رب العالمين.